الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في عمدة الأحكام وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدهم فليغسله سبعا. ولمسلم: أولاهن بالتراب. وفي رواية أخراهن. ولمسلم في رواية عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسلوا سبعا. جاءت الرواية بلفظ إذا شرب كما في هذا الحديث حديث أبي هريرة، وفي حديث عبد الله بن مغفل إذا ولغ، والمعنى واحد، فالولوء والشرب لا تعارض بينهما، وإن كان الولوء فيه معنى أوسع من الشرب، باعتبار أن تحريك اللسان في الماء يعتبر ولوغا وإن لم يحصل الشرب. فالمعنى متقارب، إذا شرب أو إذا ولغ المعنى متقارب والمؤدى واحد من حيث انتقال لعاب الكلب إلى الإناء، سواء كان عن طريق الشرب أو عن طريق الولوغ المجرد عن الشرب أو الولوغ مع الشرب، فإن الولوغ يتناول الشرب وغير الشرب. وكما قلنا تحريك اللسان في الماء يعتبر ولوغا وإن لم يحصل الشرب. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام للشرب والولوغ من باب ذكر الغالب، وإلا فإن الحكم لا يتقيد بالشرب أو الولوغ، فإن الشرب كما هو معلوم للشيء السائل، والولوغ أيضا يكون في الشيء السائل. فإذا كان في شيء جامد يقال له لعق، يقال له لعق، وإذا كان في إناء فارغ يقال له لحس، يقال له لحس. فسواء شرب أو ولغ أو لعق أو لحس فالحكم في ذلك واحد، لكن إذا لعق في شيء جامد كالطعام فإنه لا يلزم غسل الإناء إلا إذا تعدى الريق إلى الإناء. إذا تعدى لعاب الكلب إلى الإناء فإنه حينئذ يغسل. أما إذا كان في أعلى الطعام ولم يصل لعاب الكلب إلى الإناء فيكفى بإزالة ذلك الطعام الذي وقع عليه اللعاب، يزيل ذلك الموضع وذلك الجزء من الطعام الذي وقع فيه اللعاب. أما إذا تجاوز الريق إلى الإناء فلا فرق بين الشرب، بين شرب الكلب وبين بلوغ الكلب من غير شرب، وبين اللعق واللحس، فإن المؤدى حينئذ واحد. وإنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الشرب والبلوغ باعتبار الأمر الغالب، وذلك أن الإناء إذا كان فارغا لا حاجة للكلب في إدخال لسانه فيه، إذا كان فارغا لا حاجة للكلب إلى أن يدخل لسانه فيه. وإذا كان فيه طعام فالغالب أن الناس يتحفظون لأطعمتهم ولا يجعلون أطعمتهم في الأواني التي هي في خارج المنزل، فالناس يتحفظون لطعامهم ولا يدعون الطعام في الآنية خارج البيت. فبقى عندنا آنية الماء، فإن الناس يتساهلون بذلك، يتساهلون بآنية الماء، فأكثر ما يحصل من الكلاب الولوغ في الماء، هذا أكثر ما يحصل من الكلاب الولوغ في الماء. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام الأمر الغالب، ولا يأتي ظاهري فيقول هذا الحكم مختص بالشرب والولوغ، فإن هذا جمود قبيح، هذا جمود قبيح وعدم نظر لمقاصد الشريعة، فإنه لا فرق كما قلنا بين هذه الأشياء المذكورة. والشرع لا يأتي بالنص على كل مسألة على سبيل التخصيص، فإن هذا لو كان واردا لكان الشريعة فيها نصوص متكاثرة جدا ربما لا تحيط بها الكتب، ربما لا تحيط بها الكتب، فإن الأعيان ما زالت تحدث شيئا فشيئا، والحوادث تكثر في كل زمن وفي كل قرن، فالتنصيص على كل أمر من الأمور على سبيل الخصوص يحتاج فيه إلى الشيء الكثير من النصوص. والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، أوتي النبي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، فبعد الأدلة يؤخذ الأحكام من عمومها، أعني العموم اللفظي، وبعضها يؤخذ من عمومها أعني العموم المعنوي، العموم المعنوي، فيلحق المثيل بمثيله والنظير بنظيره في العموم المعنوي وهو الذي يسمى القياس، وهناك أشياء تدخل في العموم اللفظي. ولهذا كانت الشريعة شاملة للحوادث، رحمك الله، شاملة للحوادث إلى قيام الساعة. بهذا الاعتبار فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم. أما يقال لابد أن الإنسان يقول إذا شرب وإذا ولغ وإذا لعق وإذا لحس الكلب، ولابد أن ينص على كل هذه المعاني، هذا خلاف خطاب البلغة، فكيف بسيد البلغة عليه الصلاة والسلام؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا شرب الكلب، والكلب يراد به عموم هذا الجنس، فيشمل الكلب المأذون في اتخاذه، والكلب الذي لا يؤذن في اقتنائه، ويشمل أيضا الكلب البدوي والحضري، والكلب الكلب والمعاف من ذلك، وكل في ذلك. وهذه أشياء تنازع فيها العلماء والنزاع في ذلك ضعيف، النزاع في ذلك ضعيف، التفريق بين الكلب المأذون فيه وغير المأذون في اقتنائه، والكلب البدوي والحضري، والكلب الكلب وغير الكلب، نزاع لم ينبني على حجة مستقيمة فهو نزاع ضعيف. فالمراد بجنس الكلاب فيشمل ذلك ما سبق ذكره، وهو يختص بالكلب ولا يتعدى غيره. وهناك من أهل العلم من ألحق بالكلب الخنزير، وهذا إلحاق غير صحيح، هذا إلحاق غير صحيح. فالأحاديث واردة في الكلب، الأحاديث واردة في الكلب، والقياس يحتاج فيه إلى ظهور المعنى، في القياس يحتاج فيه إلى ظهور المعنى. أما إذا كانت العلة من العلل الخفية فلا يستقيم القياس، نعم لا يستقيم القياس مع هذا العلة. فهو وارد في الكلب لا يدخل في ذلك الخنزير. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، نص النبي عليه الصلاة والسلام على الإناء، فيلحق بالإناء ما هو مثله، يلحق بالإناء ما هو مثله، وما ليس شبيها بالإناء من حيث المعنى فإنه لا يلحق به. فالمياه التي في الحياض الواسعة وفي البرك لا تدخل في هذا الحديث، إذا ما ولغ فيها الكلب لا تدخل في هذا الحديث. فتلك الأشياء لا تدخل في اسم الآنية لغة، ولا تلحق بها معنى، لوجود التفاوت العظيم، لوجود التفاوت العظيم بينها وبين الآنية. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في إناء أحدكم، هل يلحق بالآنية غير الآنية كالثياب مثلا وكالفرش ونحو ذلك؟ إذا ما لحس الكلب أو سقط اللعاب على مثل هذه الأشياء أو لا يلحق بها غير الآنية؟ هذا مما تنازع فيه العلماء، فجمهور العلماء يلحقون هذه الأشياء بالآنية، جمهور العلماء يلحقون هذه الأشياء بالآنية، فيرون التسبيع في غسلها، يرون التسبيع في غسلها إلحاقا لها بالآنية. وهناك رواية للإمام أحمد رحمه الله يذهب فيها إلى عدم إلحاق غير الآنية بها، وهذا القول فيه شيء من التأمل، إلحاق غير الآنية بها. أما من حيث النجاسة فالأمر مستوٍ، وإنما الكلام في وجوب التسبيع مع التثريب، في وجوب التسبيع مع التثريب. غير الآنية الأمر فيها محتمل، فإنه قد جاء في صحيح الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكون يرش عليها شيئا، ولم يكون يرش عليها شيئا. فكانت تقبل وتدبر في المسجد وتبول في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يرش عليها شيئا. والكلب إذا ما دخل المسجد فإن لعابه يتساقط، ولا بد، على أنه قد نص على هذا في هذا الحديث على ما هو أشد من اللعاب وهو البول،
فالبول أشد من اللعام، البول بول الكلب أشد من لعابه. ومع هذا يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ولم يكن يرش عليها شيئا. وقد أخذ من هذا بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهم الله على أن النجاسة قد تطهر بغير الماء، كالريح والشمس، كالريح والشمس، فإن النجاسة عين خبيثة، إن وجدت وجد حكمها وإن زالت زال حكمها بأي شيء، إن وجدت وجد حكمها وإن زالت زال حكمها. فما دامت النجاسة موجودة فلا حكمها، وإذا ما زالت بأي شيء وانتهت فتحصل الطهارة، أم تحصل الطهارة بزوالها. فكانت الريح والشمس تطهر، نعم تطهر أرض المسجد، ومعلوم أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن كهذه المساجد، إنما هو من جليد النخل، وكاد الشمس تدخل فيه والريح يدخل في المسجد، وإذا جاءت الأمطار أيضا دخلت في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا ما زالت النجاسة بالريح، وهكذا إذا زالت بالشمس ولم يبقى لها أثر، فيطهر ذلك المكان. إذا قال قائل: فلماذا صب النبي عليه الصلاة والسلام ذنوبا من الماء على بول الأعرابي، مع أنه إما أنه أخذ نجاسة من بول الكلب، وإذا بالغنا قلنا هما على حد سواء، وش يكون الجواب؟ من عنده الجواب؟ ها، أمر الإنسان بصب البول، بصب الماء على بول الأعرابي، والكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وتبول ولا يرش عليها شيئا، من يجيب؟ ها، ما في أحد؟ ها، كيف؟ كيف هم يشاهدوها؟ ما أخبروا عن شيء إلا عن رؤية. ها؟ وش علاقة النجاسة بعقله وعدم عقل الحيوان؟ ها؟
هذا النبي صلى الله عليه وسلم
لا ما لا. هي كما يقول بعض العلماء لعل الوقت لم يكن وقت صلاة، الكلاب كانت تدخل في غير أوقات الصلاة، فكانت تترك لبعد الوقت، لا تأتي وقت الصلاة إلا وقد زالت النجاسة. ولعل الأعرابي بال في قرب وقت الصلاة والناس في المسجد يريدون أداء الصلاة، الناس في المسجد يريدون أداء الصلاة، فبادر بإزالة النجاسة لبقائها ولقرب الصلاة. وأما بول الكلاب ربما كان في أوقات متباعدة لا تأتي الصلاة إلا وقد زالت تلك النجاسة من مكانها. الشاهد من ذلك على أن نجاسة البول وهكذا اللعاب المتساقط من الكلب في أرض المسجد طهر ذلك بالريح والشمس، طهر ذلك بالريح والشمس. فلهذا قال من قال من أهل العلم: هذه المبالغة في الطهارة إنما هي في الآنية التي يستعملها الناس في طعامهم وفي شربهم، في طعامهم وفي شربهم، ولعل هنالك معنى زائد على النجاسة كما يقال في الطب الحديث، فلعل هناك معنى زائد على النجاسة مما يتعلق بشيء من الوباء الذي يخرج من لعاب الكلب، وأن ذلك سبب أيضا لزواله، وأن ذلك سبب أيضا لزواله. والتسبيع يدخل في شيء من الطب، التسبيع له مجال في شيء من الطب، ولهذا جاء في حديث عائشة عند النسائي لعله في الكبرى وعند عبد الرزاق وعند غيرهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اعطوني 7 قربات من الماء لم يحلل وكاؤها لعلي أن أعهد إلى الناس، لعلي أن أعهد إلى الناس. فطلب النبي عليه الصلاة والسلام 7 قرب، ونص على التسبيع، ونص على التسبيع، يريد أن يرش ذلك الماء على بدنه، وأن يكون ذلك من 7 قرب. وفي حديث سعد في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تصبح ب7 تمرات عجوة أو عجوة لم يصبه سم ولا سحر ذلك اليوم. فنص النبي عليه الصلاة والسلام على التسبيع، نص على التسبيع. فالتسبيع له مجال، له مجال في الطب، وهذا المعنى له شيء من القرب، أن يكون التسبيع من أجل أن يكون غسل لعاب الكلب لنجاسته ولأمر آخر، لنجاسته ولأمر آخر اقتضى التسبيع، له علاقة بالطب، وليس هذا ببعيد. نعم، ليس هذا القول ببعيد، فيكون التسبيع لمعنى آخر. وأصل الغسل النجاسة إلا أن اختيار هذا العدد واستعمال التراب لمعنى آخر، وهذا يناسب أن يخص به الآنية التي يأكل الإنسان منها فيها ويشرب فيها. فلهذا قلنا هذه الرواية التي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله لها شيء من القرب، وإذا احتاط الإنسان لنفسه فالاحتياط طيب، يعني يسبح حتى إذا وقع اللعاب على ثوبه أو على بدنه، فشيء طيب أن يحتاط الإنسان. وإذا اتصل الإنسان على لفظ الحديث وألحق به ما هو شبيه به فلو حظ من النظر، هذا القول نعم له حظ من النظر. نقف إلى هذا الموضع مما يتعلق بهذا الحديث، ومشيئة الله عز وجل يتم الكلام عليه في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.